تسمع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أو كأمر بالصلوات، أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل أو فعل يخرج المأمور عن العهدة. هذا امتداد للكلام على الأمر. تعرفون أننا في الجلسة الماضية تكلمنا عن الأمر من حيث تعريفه، وأنه استدعاء الفعل في القول، وكذلك أيضا من حيث صيغته، وأيضا من حيث هل إن الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب، وهل يقتضي التكرار، وهل هو على الفور. كل ذلك سبق الحديث عنه في الجلسة الماضية، وهذا استكمال أيضا لمبحث الأمر. فالأمر حينما يبحثه الأصوليون يبحثونه من هذه النواحي ومن هذه الجهات ومن هذه المآخذ، والمطولات تطيل في هذا كثيرا. غير أني أحب أن أنبه إلى كلمة قلناها في الجلسة الماضية ولكننا لم نفصل القول فيها، على الرغم من أنها مهمة وضرورية، وهي لها مدخل لموضوع العقائد. والأصوليون من المتكلمين سواء كانوا أشاعرة أو معتزلة في مبحث الأمر وفي مبحث الكلام على تعريف الخطاب، خطاب الله المتعلق، فالمبحث عند التعلق والمبحث عند الأمر، يبحثون قضية، وهو أننا حينما قلنا إن تعريف الفعل، تعريف الأمر، هو استدعاء الفعل بالقول، يعني طلب الفعل بالقول. حين الكلام من حيث اللفظ والصيغة، لفظة أمر أو طلب بأي أنواع من أنواع الصيغ، هذا الأمر فيه ظاهر، وكل ما تكلمنا عنه فيما مضى هذا هو المقصود به، وبخاصة حينما تكلمنا عن صيغته ومن حيث أيضا اللغة، وحينما تكلمنا أيضا عن إفادته للوجوب وإفادته للدعاء وإفادته للاستهزاء والتهكم والإهانة والتكريم إلى آخر أغراض الأمر المعروفة. لكن حينما يكون الكلام على الشريعة، وحين لأننا نقول إن التكليف هو خطاب الله، وحينما نقول إن الأمر هو أمر الله، تأتي قضية وهي موضوع كلام الله عز وجل. معلوم أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعة، ليس منها صفة الكلام، ليس منها صفة الكلام. فحينما يأتي كلام الله عز وجل وكله أوامر ونواهي، القرآن كله أوامر ونواهي، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة إلى آخره، أو الصيغة الأخرى كتب عليكم الصيام، كما قلنا إن صيغه كثيرة منها فعل الأمر ومنها فعل مضارع المقرون بنام الأمر، وكذلك أيضا المصدر النائب عن فعله واسم الفعل إلى آخره، فهذه كلها أوامر. فهم يقولون إن الكلام عندهم ينقسم إلى نوعين، كلام نفسي، أي نعم الأشاعرة المتكلمين يقولون كلام نفسي وكلام لفظي. فهم ينفون عن الله عز وجل الكلام اللفظي ويثبتون له الكلام النفسي، يعني معنى في الله عز وجل يدل عليه بالألفاظ. لماذا؟ يقولوا لأن الألفاظ محدثة والله لا تتعلق به الحوادث، هذا هو الشبهة القائمة عندهم، أن الألفاظ محدثة ومخلوقة ونحو ذلك، وجاءت قضية القرآن مخلوق أو غير مخلوق هي من هذا المنطلق. نعم محدثة، أي نعم، والحوادث لا تتعلق بالله عز وجل، لأن الله قديم، والقديم لا تتعلق به الحوادث، لأن الحوادث تعني أن الله حادث. لكن تعلمون أن علماء السلف يقسمون الصفات إلى صفات ذات وصفات أفعال. صفات الأفعال على معنى أنها هي صفة لله عز وجل من حيث إنه قدرته كالخلق مثلا، الخلق صفة فعل، الكلام صفة فعل، كل الفرق متفقة على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. لكن معلوم أنه يخلق متى شاء ويتوقف عن الخلق متى شاء، فلا يلزم من كونه خالق أنه يخلق دائما، إنما صفة تحت مشيئته وإرادته. كذلك الحال نقول في الكلام، كما تقولون في الخلق نقول في الكلام، على معنى أن الله عز وجل متكلم حيث شاء، فتكلم في الماضي وتكلم بالقرآن ويتكلم في المستقبل، فهو يتكلم متى شاء. وهذا هذه صفات الأفعال كالخلق وك بل جميع المتعلق سبحانه وتعالى بخلقه وإرادته، وهذا يخلق ما يشاء، خلق ويخلق وسوف يخلق إن شاء، فالأمر كله تحت مشيئته، وهذا لا يعني أبدا تعلقا بالحوادث. ولهذا قالوا في الأمر كما قالوا في الكلام إنه فاعتبروا أن الكلام نوعان، كلام النفسي وكلام اللفظ. فقالوا إن الكلام النفسي أمر قائم بالنفس، لكن هذا غير ظاهر أبدا، وهم محجوجون بالعقل واللغة والشرع. أما من حيث العقل فغير المتكلم لا يسمى متكلما أبدا، القدرة على الكلام وهذا نعم، لكن ليس متكلم، لا يكون الإنسان متكلما حتى يتكلم باللفظ. أما من حيث اللغة فأيضا كذا، لا يسمى الإنسان، لا يكون يعني أمرا إلا بصدور ما يدل على الأمر. أما من حيث الكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان باللفظ، ويدل على ذلك القرآن. حينما نأتي لقصة زكريا عليه السلام، الله عز وجل حينما طلب من ربه أن يعطيه علامة على أنه يهب له ولدا، أنه يهب له ولدا، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. فالكلام ففي آية نعم لا في آية كل آية آل عمران وآية مريم ف ايش الآية اجعل لي أقالات وقال نعم في آية سورة مريم ثلاثة ليال سوية فخرج على قومه من حرف فأوحى إليه من سبح بكرة وعشي فآيته أن لا يتكلم على معنى أن يفقده الله عز وجل القدرة على الكلام لأنه قال أعطني آية على أن زوجتي حملت مثلا وأراد هذا تعجلا ولا ليس هو يعني عدم ثقة بالله وبوعد الله إنما الصفة البشرية كما مر معنا في تفسير سورة آل عمران فالله عز وجل أعطاه آية وهي أن لا يتكلم رحمك الله أن منعه القدرة على الكلام آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوية فأوحى إليه فدل على أن الوحي ليس كلاما أن الوحي ليس فلو كان كلاما لما كان القرآن صادقا ألا تكلم الناس فأوحى إليه وكذلك أيضا في مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه فدل على أن الإشارة ليست كلاما لأنها نذرت ألا تكلم الناس نذرت للرحمن صوما فلن تكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه فدل على أن الإشارة ليست كلاما وكذلك زكريا أوحى إيحاء وأشار إليهم أن سبحوا فدل على أن الإشارة والذي في الضمير ليس كلاما ليس كلاما ولا يسمى كلاما والأمر الثاني من حيث الشرع أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل أو تعمل فحديث النفس ليس كلاما ولو كان كلاما لازم المطلق الذي يعزم على الطلاق ولازم الناذر الذي مجرد ينوي أن ينذر ليس كلاما وإنما يؤخذ الإنسان بكلامه لكن لو أراد أن يطلق على الكلام الذي في النفس كلاما لابد أن يكون له قرينة كما قال سبحانه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ويقولون في أنفسهم فلو قال ويقولون لولا يعذبنا الله لكان قولهم مسموعا أليس كذلك فلو أطلق وقال ويقولون لولا يعذبنا الله كان يقول مثلا السامعون من صحابة وكفار ما قالوا شيء لكن الله عز وجل أخبر ما في أنفسهم ويقولون في أنفسهم فدل على القول في النفس ليس قولا إلا بقرينة هذا من حيث العموم من حيث اللغة من حيث كلام الله عز وجل القرآن هو كلام الله حقيقة ولهذا يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري لو نظرنا إلى قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله المسموع هذا ما هو كلام الله فإذن القرآن الذي بين يدينا كلام الله فالمقصود يعني أي مشرك سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو إنسان يريد أن يسلم كفر نقرأ عليه فنقول هذا كلام الله فيسمع كلام الله فالمسموع هذا هو كلام الله فدل على أن هذا كلام الله حقيقة لفظه هو معناه فلا داعي لأن نقول الكلام النفسي والكلام اللفظ والمدلول عليه بكلام اللفظ ولهذا ستجدون في أصول الفقه وأغلب المؤلفات في أصول الفقه هي تقول هذا الكلام النفسي والأمر النفسي ولهذا أيضا الأوامر يقول الأمر النفسي ولكن الألفاظ مدلول عليها باللفظ العربي وهذا غير صحيح وهذا يؤدي لنفي صفة الكلام لله عز وجل واضح الكلام هذا فإذا هذه اللي كنت أريد أن أنبهكم إليها قضية أخرى أيضا تجدونها مبحوثة وأشر إليها في الحاشية أيضا لو قرأتم وجدتها، وأشر إليها أظن ما دي ستأتي، أظن ستأتي الظاهر، ما دي جت ولا فاتت ما وقفنا عندها، يمكن أشر إليها الشارح. اللي هو الإرادة، أن الأمر لا يقتضي إرادة، ليس شرطا أن تكون الإرادة متفقة مع الأمر. شو أظن ما ذكرها كان يصوات ويحره. على كل حال هذه المسألة أيضا تبحث في أصول الفقه، يراد بها الرد على المعتزلة. المعتزلة هم يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، إن الله لا يعلم الشيء، وأن أفعال المكلفين الناس يفعلون يعني بمقتضى، لأن الله لا يأمر إلا بما يريد، لا يأمر إلا بما يريد. لكن هذا مردود عليهم، لأن يقولون أن الأمر لا يستلزم الإرادة. تجدون هذه المسألة مبحوثة في باب الأوامر، أن الأمر لا يستلزم الإرادة، يريدون بذلك أن يردوا على المعتزلة، على معنى أن الله أمر أبا جهل بالإيمان، أمر أبا جهل بالإيمان ومع هذا لم يسلم أبو جهل، وكذلك أبو لهب، وكل الكفار الذين أمروا بالإيمان. فهم يقولون، المعتزلة يقول لا، الأمر لا يكون أمر إلا، فهم يجعلون من تعريفات الأمر أنه يستلزم الإرادة. عموم أهل السنة يقولون لا، الإنسان قد يأمر أمرا وهو لا يريد أن يقع. إذا ما هي الحكمة؟ الحكمة هي الابتلاء، الحكمة هي الابتلاء، بدليل أن الله عز وجل أمر إبراهيم مثلا أن يذبح ابنه، وهو الله يعلم أنه لن يقع، الله يعلم أنه لن يقع، فهو أمره وهو يعلم أنه، وهو لم يرده. الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وهو لم يرد وقوعه، وهذا لا مانع منه حتى عقلا، عقلا لا مانع منه. أحيانا قد يكون السيد يأمر عبده لمجرد يرى هل يطيع ولا يطيع، لكنه يعلم أنه لا يريد أن ينفذ، ولو أراد أن ينفذ لمنعه، إنما يصدر الأمر ليرى مدى الطاعة. وأحيانا هذا حتى يحدث في, 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 في معقولات الناس، الأب قد يقول لابنه كذا وهو لا يريد أن ينفذ بس ليرى هل يطيع ولا يطيع. فإذا الأمر لا يستلزم الإرادة، الأمر لا يستلزم الإرادة، وهذا معقول، وهذا يريدون به الرد على المعتزلة. فأنا أحببت أن أشير إلى هذه إشارات خفيفة، وستأتي مبسوطة إن شاء الله إذا عودنا الكرة مع المباحث هذه. فهذه كنت وعدت بها في الجلسة الماضية، لكن يعني فات الوقت ولم ننجزها، فهذا موجزها. موضوعنا في هذه المسألة وفي هذه الجلسة الأمر بإيجاد الفعل، والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. هذه أيضا من مباحث الأمر، أن الأمر بإيجاد الفعل أمر به، أمر بما لا يتم الفعل إلا به. هذه أيضا منطلقة من أصل الأمر، كما قلنا أن الأمر هل هو للوجوب وليقضي التكرار، هل هو على الفور، كذلك نقول هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. ومعلوم أن الذي لا يتم إلا بإما أن يكون سببا وإما أن يكون شرطا. يعني هل الأمر بالشيء أمر بأسبابه وشروطه؟ لاحظوا عندنا أسباب وشروط وأركان، الأركان مأمور بها قطعا، لأن الركن جزء في الماهية ما داخل، يعني لما يقول صلوا القيام هذا لا يحتاج إلى داخل، لأن القيام أصل في ماهية الصلاة، القيام والسجود والركوع إلى آخر. لكن الطهارة شرط، فهل الأمر بالصلاة أمر بالطهارة؟ هذا على افتراض أنه لم يأتي أمر خاص بالطهارة، لأنه إذا جاء أمر خاص هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، إذا جاء نص هذا ما في كلام، إنما الكلام إذا أمرنا الشارع بأمر وهذا الأمر لا يتحقق، لا يمكن تحقيقه إلا باتخاذ الوسيلة الفلانية أو كذا، فهل الأمر بها أمر بأن نأخذ هذه الوسيلة أم لا؟ هذا معنى هذه المسألة، هل الأمر بالفعل أمر بما لا يتم إلا به، التي هي الشروط والأسباب، التي هي الشروط والأسباب. فهو يقول نعم إن الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، فعلى كلام ربي الصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها. وقال هنا في الشأن المحشي، وقال المصنف عن الجويني: يجب بوجوبه إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة، لا إذا كان عقليا كترك ضد الواجب، أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، فلا يجب بوجوب مشروطه. لكن الذي يبدو لي في المسألة أن المعقولات والعاديات هو تصور الشر، تصور الشيء على هيئته الشرعية، لا نعرفها إلا عن طريق الشرع. فما أدري يعني ما هو، إذا الآن لم أتبين محل الإشكال. مثلا حينما الشارع يأمرنا بالصلاة على هيئة مخصوصة وكيفية مخصوصة، نحن لم نعلمها إلا من الشارع، فأن يكون الشرط أن تكون الطهارة شرطا فيه، هذا أيضا لم نعلمه إلا من الشارع، أليس كذلك؟ فكن يقول، قال المصنف: يجب بوجوبه إن كان شرطا شرعيا. هذا أنا في فهمي الآن، الحقيقة أنا لا أقول لكم أني متوسع فيه، لكن البادر للذهن تأملته أول ما قرأته والآن معكم، هو أن الشيء الشرعي لا نعرفه إلا عن طريق الشرع، فحينما تكون الطهارة شرطا لصحة الصلاة، هذا لا نعرفها إلا من الشرع، على معنى أن لا ندرك حينما يقول صلوا، لا يمكن أن ندرك أن الطهارة شرط في صحة الصلاة إلا من الشارع، لا ندرك أن الطهارة شرط إلا من الشارع. فإذا حينما يقول صلوا، لا أظن أننا نفهم من قوله صلوا توضأوا، لا يمكن. لكن لو كان شرطا عقليا يتوقف على من ناحية العقلية ومن ناحية هذا ممكن أن يكون فعل الأمر به أمر به، فأنا مخالف في فهمي الآن أنه ينبغي أن يكون العكس. وقال المصنف: يجب بوجوبه، أنتم معي الحاشية معي في صفحة 60 السطر العاشر، السطر العاشر من صفحة 60 أظن، العاشر والتاسع، العاشر التاسع. وقال المصنف، يعني المصنف طبعا مراد الجويني، المصنف الجويني، لأنه كان الشارح كان يقول الشارح. وقال المصنف: يجب بوجوبه إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة، لا إذا كان عقليا كترك ضد الواجب، أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، فلا يجب بوجوب مشروطه، لأن المشروط لا يوجد بدونه عقلا أو عادي الآخرين. لا، فإذا كان الوجوب الشرعي فنحن لا نعرف أن هذا شرطا إلا من الشارع، الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة، هذه لا نعرف أنها مطلوبات شرعية إلا عن طريق الشارع، فهي لا تفهم من قوله صل، إنما حينما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، عرفنا أن هذا مرتبط بهذا، إذا قمتم فاغسلوا. ولهذا تسمى هذه شروط، تسمى هذه أحكام وضعية، تسمى أحكاما وضعية، على معنى الشرط والسبب والمانع، هذه تسمى أحكام وضعية، لأن الشارع هو الذي وضعها وجعلها علامات على تحقق الهيئة الشرعية والشيء الشرعي المطلوب. فحينما يقول في الزكاة: ملك نصاب وحوالان وحول إلى آخر وحرية واستقرار إلى آخر، هذه ما نعرفها إلا عن طريق النصوص، ولا لفظ الزكاة مال مجموعة مال تصدق كم هو 10% 2%، هذه لا نعرفها إلا عن طريق الشارع. فحينما يقول زكوا، لا نفهم منها لابد الحول، ولا نفهم منها أنه يكون 2.5%، ولا نفهم منها إلا عن طريق الشرع، فهي حقائق شرعية لا تفهم إلا عن طريق الشرع. فمن هنا الأمر يحتاج. أما إذا كان لا يتوقف عليه عقلا إلا به فنعم فهو مأمور به، لأنه لا يتصور تحققه إلا به. كترك ضد الواجب، هذا صحيح لأنه عقلي على معنى، لما يقول لك صل معنى أنه لا يمكن إلا ضد الصلاة لا صلاة، أو على الأقل ضدها من حيث ضد الشرع، أن تكون صلاة على غير طهارة أو صلاة من غير ستر عورة، فهو نعم نهي عنها، أو أو أو, أو إيجاد لما تستلزمه عقلا أو تتم به عقلا. وكذلك أيضا عادة، أيضا ما دام الأمر رجع إلى العادة كالوجه، الوجه ما دام أنه أطلق وليس في الشرف، فنعرف الوجه الذي هو ما تحصل به المواجهة، ونرجع إلى اللغة، نرجع إلى العادة إلى آخره، فيكون شرط عادي طبعا ليس عقلي، إنما عادي على معنى معروف في سمي وجه لما تحصل بالمواجهة، والمواجهة تحصل بهذه المنطقة، ولا أحد يسمي هذا وجه ولا هذا وجه، وليس هذا وجه، إنما الوجه هو هذا. نعم قد تأتي القضية هل يأخذ جزء من الرأس أو لا يأخذ، أو احتياطا غير احتياطا، هذا هل هو من الرأس أو هل هو من الوجه أو لا، وين حده، هذا حينئذ ما لا يتم الواجب به إلا به فواجب، حينئذ قد نزيد قليلا من باب استكمال المطلوب الشرعي فقط. فهذا نعم ممكن أن نقول من ناحية لأنه لا يتم الواجب إلا به، لكن الطهارة لا نعرفها إلا عن طريق الشرع، أنها لأن لا نعرف لا عقلا ولا عادة أن الصلاة مرتبطة بالطهارة، ما نعرف إلا حينما قالنا الشرع الصلاة مرتبطة بالطهارة. هل كنا نعرف أن التراب يحل محل الماء؟ ما يمكن ندرك لا بالعقل ولا بالعادة، ما يمكن نعرف، ولا يمكن لو إنسان يعني مجرد أو قال هذا، كما لو قال إنسان مثلا، ولا يمكن أي إنسان يقول إن استعملوا الخرق بدل التراب، ما يمكن، لأن لا هذه مجالها النصوص الشرعية. فهذا هو الذي يبدو لي، فأضعوا المسألة في ذهنكم ولعل نجد زيادة إيضاح لها، وقد أكون أنا نبى ذهني عن شيء أو ولعلي أجد شيئا غير هذا، لكن أرجو أنه فيما أوضحته يكون زيادة تصور في المقصود، وقد أكون وقد تكون المسألة تحتاج إلى مزيد تحريم. قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كأمر بالصلاة، أمر بالطهارة، وأمر بالطهارة المؤدية إليها، الاعتبار أنها شرطا. إذا وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، على معنى هذا مسألة أخرى، إذا فعل مسألة أخرى ما لها علاقة بالمسألة الثانية، على معنى أن الأمر إذا أتي به على وجهه وقال صلوا ثم صلى، فإنه حينئذ يخرج به من العهدة، على معنى سقط توجه الطلب له وسقط لزوم القضاء عليه. ولهذا سيأتي يقول إن القضاء يلزم بأمر جديد، بعضهم قال إن القضاء يلزمه أمر جديد، وحالما لكن لابد أن يكون فعله على الهيئة الشرعية، أما لو فعله قاصرا أو ناقصا فهذا قد يحدث، يعني يكون لم يأتي بالأمر على وجهه، فيحتاج إلى لم يوفي، فلا يكون قد خرج من العهدة. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. قال: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال الشارح: هذه ترجمة يدخل في خطاب الله تعالى إلى آخره، المؤمنون إلى آخره. ما معنى قوله الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة؟ ما معنى الكلمة هذه؟ شوفوا أقرأوا معك كتاب عندك أنت ولا ما عندك؟ وأنك اشتروا ترى طبعا
ممكن تعبه
عند المشهد. شوفها عندكم، عندكم العبارة شفتوها؟ الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون وسيأتي إلى آخره والساهي والصبي إلى آخره. ما معنى قوله الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة؟ ما معنى هذه العبارة؟ أنا أسألكم حتى أولا تكونوا معي، والأمر الثاني حتى تعرفون التعامل مع عبارات النصوص والمتون والشروح. ليس عندك أنت كاتب تنبيه ولا شيء؟ زين، لأن في بعض النسخ مكتوب فيها يعني خاصة النسخ المجردة الصغيرة فيها يعني عبارات تدل على المقصود يعني. يا مشايخ خلي شوف من اللي يعرف قبل حتى ما نسأل، نشوف اللي عارف يعطي إشارة يرفع يده وشي حتى نشوف من اللي عارف من اللي متابع. هذا الشيخ
الفعل الشرعي المأمور به إذا أداه يخرج من العهدة إذا كان أمر بالفعل أو نهي بعدم الفعل.
أنا أسأل عن العبارة هذه الذي يدخل في الأمر والنهي وما يدخل، هذه ترجمة يدخل في خطاب الله إلى آخره. هي المسألة ليست معقدة، يعني أنا ما سألت عنها لصعوبتها، إنما يعني التركيب، تركيب المتن والحاشية هو اللي يشوش، بس ترتيب المتن والشرح هو جاء التشويش من هنا يعني. وكذلك الصيغة ليست يعني هي الإشكال أو التشويش جاء من الصيغة فقط، ولا هي ما هي معقدة ولا صعبة ولا لا علاقة يعني بالعمق العلمي، إنما أنا سألت